أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني نستحضر نية صالحة في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع رسالة شيخ الإسلام تيمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه رسالة للجامعة النافعة، جزء من كتاب الاستقامة. وتوقفنا في المرة السابقة عند مسألة ميزان الشريعة أو ميزان الحق والباطل أو ميزان المعروف والمنكر. وهو شيخ الإسلام بعد ما تكلم عن اعتبارات، اعتبار الرفق واعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد، وإن لابد لكل أمر معروف ونهي عن المنكر إن هو يعني يراعي هذه الاعتبارات، يراعي أن يكون رفيقا، ويراعي أن يكون أن يراعي درجات الإنكار والموازنات في الأمر معروف والنهي عن المنكر. ويتكلم على مسألة إذا تعرض المصلحة والمفسدة، وإذا كان هناك مفسدة ومفسدة أكبر ومصلحة ومصلحة أكبر، وإزاي أن مبنى الشريعة قائم على إقامة أعظم مصلحتين ودفع أعظم مفسدتين، فتفوت المصلحة الأدنى لتحصيل المصلحة الأعلى، وتحصل المفسدة الأدنى لتجنب المفسدة الأكبر. فتكلم على نقطة مهمة في الموازنات الدعوية أو موازنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد ذلك بدأ يشرح مسألة اختلاف الناس في فهم الآية لا يدركم من ضل إذا اهتديتم، وإزاي إن هذه الآية فهمت خطأ، وإن الآية ليس معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ليس معناها إن الناس تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو بالقوة فقط دون أن تراعي مراتب الإنكار ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر حديث أبي ثعلبة الخشني في مسألة إن الإنسان لابد إن هو ينضبط بضوابط الشرع حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بدأ الشيخ الإسلام يتكلم عن باقي الاعتبارات الشرعية المهمة. قال: وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعرضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت. هنا نقطة مهمة شيخ الإسلام بيشير إليها، نقطة إن أحيانا بيحصل مزاحمة، يعني مصلحة ومصلحة تانية، مفسدة ومفسدة تانية، مصلحة ومفسدة، مصلحة كبيرة ومفسدة أقل، أو مفسدة كبيرة ومصلحة أقل، أو مصلحتين ولكن لا يمكن تحصلهم مع بعضهم البعض، في حاجة بتزاحم حاجة، أو مفسدتين ولا يمكن دفعهم مع بعضهم البعض، لابد من تحصيل يعني من ارتكاب أحد المفاسد، هنعمل إيه؟ قال: فإنه يجب الترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارض المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. توقفنا في المرة السابقة عند هذا، إن مسألة إن المصالح والمفاسد مش اعتبارات الأشخاص ولا اعتبارات مصالح العباد ولا اعتبارات إن كل واحد له مزاج في اتجاه معين، ولا مصلحة فلان ولا مركز علان ولا منصب فلان ولا، إنما المصالح والمفاسد هي المصالح والمفاسد المعتبرة شرعا. فبدأ الشيخ الإسلام يتكلم في الموازنات، إن لابد إن احنا نعظم ما عظم الله وإن احنا نحقق ما حقق الله. هناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى وقبحها، وهناك أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى وعظمها، هناك أشياء أمر الله سبحانه وتعالى بها، وهناك أشياء نهى الله سبحانه وتعالى عنها. فيبقى معيار المعروف والمنكر هنا معيار الشرع، ليس معيار الهوى ولا معيار المصالح الشخصية. فبيقول إن كلمة المصلحة والمفسدة وكلمة الحسنة والسيئة مش كلمة مطلقة، لأن احنا اتكلمنا قبل كده إن في بعض الناس يرى نفسه مصلح كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا قال لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان 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 معيار الصلاح والفساد هو معيار الشرع، وهنا شيخ الاسلام بيؤكد على هذا ان لابد ان احنا نفهم المصلحه والمفسده باعتبار الشرع. قال: لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعه، فمتى قدر الانسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، والا اجتهد رايه لمعرفه الاشباه والنظائر، يعني الحاجه اللي شبه حاجه والحاجه اللي نظير حاجه، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلتها الأحكام. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما. هنا نقطة شيخ الإسلام بدأ يتكلم عليها، وده التقاط يعني دقيق جدا في من شيخ الإسلام، نقطة أن المعروف والمنكر مش لا يمكن تفريق بينهما. يعني عارفين لما مثلا في حاجة بتختلط بحاجة فبقت خلاص، يعني في فرق. ان احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت عن الابيض والاسود، والابيض اللي فيه اسود والاسود اللي فيه ابيض، والاثنين لما يكونوا جنب بعض، ده المره دي الابيض والاسود بقوا رصاصي، يعني اختلطوا ببعض اختلاط شديد، يعني بقى درجات. فهنا بيتكلم بيقول لا يمكن التفريق بينهما، بل اما يفعلوهما جميعا او يتركوهما جميعا، لم يجوز ان يؤمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر بل ينظر. هنا شيخ الاسلام بيقول ان لو احنا عندنا معروف ومنكر الاثنين ممتزجين ببعض لا يمكن التفريق بينهما، لابد احنا نفرق، فان كان المعروف اكثر امر به، وان استلزم ما هو دونه من المنكر ولم ينهى عن منكر يستلزم تفريط معروف اعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعه رسوله وزوال فعل الحسنات، وان كان المنكر اغلب نهى عنه، وان استلزم فوات ما هو دونه وان استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الامر بذلك المعروف المستلزم المنكر الزائل عليه امرا بمنكر وسعيا في معصيه الله ورسوله. اتكلمنا وشرحنا الكلام ده المره السابقه، وقلنا ان ده من حيث التأصيل على 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 عين المسائل. يعني احيانا بيبقى في مساله فيها معروف ومنكر، احيانا بيبقى في طائفه في مجموعه من الناس في شيخ معين في خير وفي شر، احيانا في حاجه معينه الناس بتعملها فيها خير وشر، فهل يا ترى ننهى عنها، هل يا ترى نؤمر بيها؟ لو احنا امرنا بيها احنا بنكر هذا المعروف وهذا الشيء، لكن كذلك احنا بنكر المنكر، لان احنا بنؤمر بحاجه مش صافيه صفاء الوحي، ولو احنا سكتنا او لو احنا نهينا عنها احنا بننهى عن منكر صحيح، لكن احنا كذلك بننهى عن معروف امتزج بها، فلان المنكر اللي فيها ليس منكر صافي، والمعروف الذي فيها ليس معروف صافي. فهنا شيخ الاسلام بيقول لابد الانسان انه يتعلم وانه يعرف قدر المعروف اللي فيها ايه والمنكر اللي فيها ايه، وايه مقدار المصالح التي ستترتب على الامر بهذا المعروف الممتزج بالمنكر، وايه مقدار المفاسد التي ستترتب على إقرار هذا المنكر مع هذا المعروف، وإيه مقدار المصالح التي ستترتب على إنكار المنكر الممتزج بهذا المعروف، وإيه مقدار المفاسد التي تترتب على إقرار أو النهي عن هذا المنكر المقرون بهذا المعروف، وبالتالي لما ننهى عن المنكر المقرون بالمعروف المنكر هيروح اللي احنا هنا عنه، وكذلك المعروف الممتزج به هيروح، فايه مقدار المفاسد التي ستترتب على ضياع هذا المعروف، ونعمل الموازنة ما بين ايه المصلحة الاكبر وايه المفسدة الاكبر، وعلى ميزان الشرع. فبيقول: وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، فتارة يصلح الامر وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المنكر والمعروف متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. يبقى هو بيتكلم على عين المسألة، بيتكلم على بعض المسائل بعينها، لكن عموما لما نيجي نأصل من حيث بقى التأصيل العام، من حيث ان احنا نقسم الأشياء أنواع، فبنقول يا جماعة يؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. يعني على مستوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لو حصل لازم نعمل ايه؟ امبارح كان احد الافاضل بيسال سؤال، بيقول ان احد النساء يعني اعتزلت زوجها واعتزلت ابنائها وقررت انها تعكف على القران وعلما ومدرسه وتحفيظا وضيعت حق زوجها. فبيقول لما راح يعني استعان باحد الافاضل من الدعاء والمشايخ ان هو يعني ايه يصلح بينه وبين زوجته، هذا الزوج يعني اللي فجاه زوجته اعتزلته ومنعته حقه. فالشيخ بيقول لما ذهبت للصلح وجدت المرأة يعني عنيدة، هي بالنسبة لها شايفة ان ده الدين، وشايفة ان هي كده بتعمل بتضحي لاجل انها تقيم امر الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني هنا هي عايزة تتعلم دين ربنا وعايزة تحفظ قرآن، لكن هي مرتكبة لمفسدة كبيرة، انها بتضيع حق الزوج وبتضيع مسؤولية شرعية تبيت عنها الملائكة حتى تصبح هي كثيرة الصيام وكثيرة القيام، لكنها يعني وهذا يحمد لها، ده معروف هي بتعمله، لكن في نفس الوقت هي مرتكبة لمنكر عظيم، ان هي زوجها يبيت غضبان عليها، تبيت عنها الملائكة بتحريم زكاها، تحريم حقه. اذا كان المرأة اللي كانت تحسن يعني في الصيام والقيام وتؤذي جيرانها او منعت جيرانها الحق، فانما اصلا قال هي في النار. فهنا امتزج معروف بمنكر. يا ترى هل ننهاها عن انها تعكف على القرآن؟ لا ينهى عن ذلك، لكن ايه اللي ينبغي انها تؤمر به؟ ينبغي انها او تنهى عنه، ينبغي انها تنهى عن تضيع حق الزوج، ينبغي انها تنهى عن تضيع مسؤوليتها، ينبغي انها تنهى عن انها تضيع الحقوق الشرعية التي امر الله سبحانه وتعالى بها. وده موجود في كتير، ان ممكن تجد واحدة مضيعة لحق ربنا سبحانه وتعالى في الحجاب ولكنها متميزة في الطاعة، هي عندها معروف وعندها منكر. هنا من حيث النوع، إذا 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 مسألة احنا بنتكلم فيه بقى التقصيد العام، قال وانت أما من جهة النوع فيؤمر المعروف مطلقة وينهى عن المنكر مطلقة، يعني كل معروف يؤمر به وكل منكر ينهى عنه. واحنا اتكلمنا في تعريف المعروف ان المعروف هو المعروف شرعا والمنكر هو المنكر شرعا، وفي الفعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكبر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن منكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. هنا شيخ الإسلام بيتكلم في قاعدة المصالح والمفاسد والموازنات ومسألة الترجيح ومسألة إذا اختلط المعروف بالمنكر، وإذا تلازم المعروف والمنكر، وإذا ضاع يعني أو اختلط عند الناس مفهوم المعروف والمنكر، حتى إن هو ممكن تجد طائفة أو مجموعة من الناس في معروف ومنكر، أو تجد شخص أو تجد حاجة معينة، عبادة معينة أو مظهر من مظاهر معينة من ممارسات الحياة للناس فيها معروف ومنكر. طيب يا ترى ينكر المنكر وبالتالي هيضيع المعروف لأن هما الاثنين متلازمين، ولا يؤمر بها ويؤمر بهذا المعروف المختلط بمنكر فبالتالي يقر المنكر ويستشري المنكر؟ ولا طبعا الأفضل والأحسن هو تبيين الحق، هو معرفة الحق، هو إرساء قواعد الشرع وتبيين للناس إيه هو المعروف وإيه هو المنكر، فيؤمر بكل معروف وينهى عن كل منكر. قال وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق. إن افرض الأمر اشتبه، مش عارفين نعمل إيه، فهنا شيخ الإسلام بيقول اسكت، ما تتكلمش، ما تتسرعش، ما تتسرعيش انك انت تنكري، وما تتسرعيش انك انت تفرحي ان في حاجة جميلة بتحصل وهي ملتبسة بمنكرات شديدة، وده موجود احيانا كثيرة. قال فلا يقدم على الطاعة الا بعلم ونية. هنا بدأ شيخ الإسلام يتكلم عن الاعتبار الثالث من اعتبارات الأمر معروف أنه منكر، بعد اعتبار الرفق واعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد هيتكلم على اعتبار العلم واعتبار النية. قال وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية، وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا الباب بدأ يتكلم، يعني هو قبل هو بيمهد لمسألة العلم والنية في اعتبار الأمر معروف المنكر أو كشروط للأمر معروف والنهي المنكر، لكنه قبل ما يتكلم فيها بيختم مسألة المصالح والمفاسد والموازنات والترجيح بين المصلحة والمفسدة بمعنى إيه هو المعنى ده. بيقول من هذه المصالح والمفاسد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يعني خليها لفظ ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان. نسخة الاستقامة للشيخ محمد رشاد فيها ترك بدل إقرار. هنا بيقول من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح والمفاسد؟ قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح والمفاسد في الحادثة التي حدثت لما تقاتل الحيان بين الأوسي والخزرج عارفين القصة لما كانوا في غزوة المريسيع وكسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين، فكان غلام لعمر بن الخطاب ضرب واحد تاني، فالتاني قال له انت بتضربني هيا للمهاجرين، فالتاني قال له يا للأنصار، فبدأ كل واحد ينادي أصحابه وكل واحد يستنصر بأصحابه على الباقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال لهم ده ربنا سبحانه وتعالى وحدكم على الإسلام، إزاي ترجعوا تتنادوا بالنعرات مرة أخرى وتتعصبوا لنعرات مرة أخرى وتقفوا أمام بعضكم البعض بالسيوف على نعرات مرة أخرى؟ قال أبي دعوة الجاهلية وبين أظهركم دعوها فإنها منتنة. قام بقى الأول عبد الله بن أبي بن سلول رجل رأس النفاق، قال يعني رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال يعني هو بيقصد يعني هو راجل عايز يعني يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومعتبر نفسه هو الأعز، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني او الصحابه ان هم يعني جم ضيوف عندهم وان هم يقدروا ان هم ينتقموا منهم، وطبعا لله العزه ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهنا بيقول لان رجعنا المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل، يقصد نفسه هو الاعز يعني. فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى الموازنة، قال له أنا مش هينفع أقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فطبعا هو مش هيقتله ليه؟ طب هو راجل بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام وبيقدح في القرآن وبيسعى في ان هو يخرب ديار المسلمين وبيسعى في ان المسلمين يقتتلوا مع بعضهم وبيثير الفتنه، ده واحد خطر على المجتمع، ومع ذلك وهو يضمر الكفر والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه يضمر الكفر وان الصحابه كلهم عارفين انه يضمر الكفر لكنه امام الناس شكله مسلم. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، قال له الناس مش هتفهم، الناس المجتمع الخارجي هيقولوا ان الراجل ده بيقتل راجل من المسلمين، لان عبد الله بن ابي بن سلول مسلم من المسلمين يشهر اسلامه ويعلن انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فبالتالي هو صحيح من جواه منافق وبيقتل او من جواه بيضمر الكفر لكنه امام الجميع هو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اعتبر الموازنه فقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وقال لو قتلته لا احمرت له انوف، قال له في ناس مش هتفهم، في ناس ممكن يثور غضب اصحابه له ويعتبروا ان ده اعتداء عليهم، هم مش فاهمين ان المساله مساله شرعيه. فهنا شيخ الاسلام التقط هذا الالتقاط الحديث طبعا في الصحيح البخاري، قال شيخ الاسلام ومن هذا الباب ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي بن سلول وامثاله من ائمه النفاق والفجور لما له من الاعوان، فازاله منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك، اللي هو إيه المعروف أكبر من ذلك؟ اللي هو اجتماع الناس على الطاعة. يعني بيقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفس كلام عمر كان الناس هتتفرق، إذا كان هم كانوا لسه في البداية وتفرقوا على أهون من ذلك. فتخيل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكبير بتاعهم كان يحصل ايه؟ كانوا يتفرقوا اكثر من ذلك، وكان اعوانه مش هيفهموا الموضوع، وكانوا هم نفسهم هيسوروا ويعتبروا نفسهم ان هم كده يعني ضحايا، والحقيقة انه ان المسألة مسألة شرعية. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب هؤلاء، لا عقاب عبد الله بن ابي بن سلول على كلمته، لان العقاب ده كان هيستلزم كان يلزم منه رد الفعل بتاع الناس، كان يبقى اصعب من او كان هيسبب في منكر ان الناس تتفرق مرة اخرى بعد ان جمعها الله سبحانه وتعالى على كلمة التوحيد. فقال فازالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة ازالة معروف اكبر من ذلك بغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس اذا سمعوا ان محمدا يقتل اصحابه، قال ان ذا كان هيعود على الدعوة بالشر والسوء. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك عقاب عبد الله بن ابي بن سلول من باب الموازنة لانه سيترتب عليه منكر اعظم منه. طبعا شيخ الاسلام ده يعني من الحاجات اللي التقطها في الحديث واستنبطها ليبين ان مسألة الموازنات مسألة مهمة جدا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وان الانسان لابد انه يعرف مآل كلامه هيؤدي الى فين. قال ولهذا لما خاطب الناس في قصة الافك بما خاطبهم به واعتذر منه، وبدأ يستدل باستدلال تاني شيخ الاسلام تيمية بستدل باستدلال تاني في مسألة الموازنات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الاستدلال التاني؟ في قصة الافك لما الناس خاضت في عرض ام المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت ابي بكر الصديق، وتكلموا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا على عرض الصديق. هنا الصحابة اختلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال: من يعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي؟ قال لهم: مين يجيب، يعني مين من الناس ينصرني ويعذرني في رجل أذاني في أهل بيتي؟ الناس اللي بتشتم فيها وبتتكلم عليا من ورايا، هل انتوا عندكم استعداد؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر بقول لهم: هل انتوا عندكم استعداد تنصروني وتدافعوا عني والناس اللي بتشتم في عرضي في الخفاء؟ فقام سعد بن معاذ وقال: إن كان منا رسول الله قمنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا فقمنا فضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة فقال: والله لا تقدر على ذلك. فقام سعد بن معاذ فقال: والله إنك منافق تجادل عن المنافقين. وتساور الحيان إن دول كانوا من الأوس ودول كانوا من خزرج، وبدأ يحصل إثارة الحمية مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين عمل إيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يسكنهم ويخفضهم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر وبدأ يهدئ من هؤلاء، لأن هم بدأوا يضربوا في بعض بالجريد. فقال شيخ الإسلام: التقط هنا التقاط آخر، بيقول: ولهذا لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه، حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه. قال إن سعد بن عبادة الرجل اللي كان على فكرة بيتكلم في قصة أم عائشة في قصة الإفك ده، كان برضه هو نفس الرجل، هو نفس الرجل عبد الله بن أبي بن سلول ذلك رأس المنافقين. لكن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة من 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 كبار الصحابة، لكنه احتملته الحمية، ما قدرش يصبر على ان ايه، على ان هو ان كان عندهم الحمية عالية جدا، وكانوا لسه حديث عهد بالدين، كانوا لسه الدين بالنسبة لهم يعني ما اختلطش بلحمهم وعظمهم بالقدر الكافي اللي يقدروا يتخلصوا من كل الايه، من كل الارتباطات الاخرى. فهنا سعد بن عبادة وقف قدام سعد بن معاذ وقال له: انت ما تقدرش تعمل له حاجة، ما تقدرش تقتله، وياك تقول الكلام ده. طبعا هو اصلا سعد بن معاذ لما قال ده لانه يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثاني احتملته الحمية. حتى ام عائشة تقول: وكان سعد بن عبادة رجلا صالحا، بتقول هو كان رجل صالح لكن احتملته الحمية، ما عرفش يسكت. فهنا ده المقصود اللي شيخ الإسلام بيستدل بيه مسألة ان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عنق عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين كان يترتب عليه مسألة مهمة. وده جماعة نقطة مهمة جدا في فقه الدعوة وفقه التعامل مع من يؤذي الدعوة، ان شوفوا يعني جماعة عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين، المنافقين دول يا جماعة مسلمين. احنا دايما عندنا تصور كده المنافقين دول عندهم قرون، الحقيقة مش كده. النفاق ده درجات، والنفاق فيه من اول النفاق اللي هو الرياء اللي هو اخفى من دبيب النمل الى اعلى درجات النفاق اللي هو اضمار الكفر واظهار الاسلام. فالمنافقين دول مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعاملش معاهم تعامل ان هو يستعديهم، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاملهم معاملة المدعوين، كان بيدعوهم الى الله و يزجرهم ويعظهم ويعلمهم ويبين لهم لعلهم يرجعون. يعني إذا كان الكافر يخاطب بالدعوة فالمنافق أيضا يخاطب بالدعوة لعله ينزجر، لعله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إن دول محتاجين موعظة، محتاجين قول بليغ، محتاجين إنك أنت لا تكافئ الإيذاء بالأعرض عنهم، يعني أعرض عن مجازاته الإساءة بالإساءة، إنما جاز الإساءة بالإحسان، يعني ادفع الإساءة بالإحسان. فهنا ده من فقه العالي النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ شيخ الإسلام يتكلم على مسألة ان الأمر معروف انها منكر، ده مسألة عبادة مهمة، الأمر معروف انها منكر عبادة مهمة لكنها فرع الأصل. عارفين ايه الأصل ده؟ الأصل ده بدأ هو يقول قال: وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان المعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. هنا يا جماعة الشيخ الإسلام بيتكلم على أمر معروف ونهي عن منكر، بيقول إن هو قدر الاستطاعة، لكنه ده أصلا فكرة الأمر معروف ونهي عن منكر هي منبثقة من فكرة حب المعروف، وحب المعروف في ناس بتحب المعروف بهواها، وفي ناس بتحب المعروف بالشرع. في حاجة اسمها ان ربنا سبحانه وتعالى يحب اشياء. الله يحب الايمان، الله يحب القرآن، الله يحب الصلاة، الله يحب الذكر، الله يحب ان يطاع، الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، الله يحب ان يصلى له وان يوجد له، الله يحب الصيام، الله يحب المحسنين، الله يحب المتقين. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى، في افعال ربنا بيحبها، والانسان اللي بيتعرض لحب الله ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. وكذلك لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكره، لا يرضى لعباده الكفر، الله يكره الكفر، الله يكره الفسوق، يكره العصيان، الله لا يحب هذه الأشياء ويكره هذه الأشياء. فهنا شيخ الإسلام بيقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه العبادة هي فرع لأصل. إيه الأصل؟ أصل إن واحد بيحب المعروف، واحد بيحب المعروف وبيكره المنكر. طب إزاي يحب المعروف؟ ان هو بيحب ربنا فبيحب اللي بيحبه ربنا. طب ازاي بيكره المنكر؟ ان هو بيكره معصية الله سبحانه وتعالى، بيكره ان يكفر بالله سبحانه وتعالى، وبيكره الحاجات اللي ربنا امره او اللي ربنا قال ان هو بيكرهها سبحانه وتعالى وانه لا يرضاها له. فهنا الانسان عليه ان يكون عنده ميزان في المعروف والمنكر. ايه الميزان ده؟ الشيخ الاسلام بيقول الميزان ده ميزان حب. طب الحب ده نابع من ايه؟ نابع من حب الله ورسوله. الحب ده نابع من ايه؟ نابع من انسان بيحب. يا جماعة العبودية، العبودية كمال الحب مع كمال الذل. يعني في ناس متخيلة ان العبودية تكاليف فقط. حتى شيخ الاسلام من الناس يعني اللي كان اعترض اعتراض شديد على مسألة تسمية الاوامر الشرعية تكاليف. قال لان كلمة تكليف دي مسألة فيها نوع من انواع المشقة، انما هي عبادة. فكان بيقول ان اللفظ الشرعي عموما مش مسماش الاوامر، مسماش الاوامر والنواهي والحلال والحرام تكاليف، لان العرب بيستعملوا كلمة تكليف مع ان هو لا يكلف. في اللفظ الشرعي في ربنا سبحانه قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هو تكلم على ان مسألة التكليف على قدر الطاقة حاجة، ومسألة نسمي الاوامر الشرعية تكليف حاجة تانية. فالشاهد يعني بغض النظر عن المصطلح، انما نقطة ان العبودية كمال المحبة، ان الانسان يحب ربنا، ان احنا نحب ربنا، ان احنا نحب كلام ربنا، ان احنا نحب ان احنا نطيع ربنا، ان احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب بقلوبنا، نحبه يعني نحب نذكره ونحب نتكلم عنه ونحب نسمع عنه ونحب نسمع كلامه ونحب ان احنا نتقرب الى الله سبحانه. الحب ده اللي عارفين، القلب لما يتحرك، القلب لما يتقلقل في الحب، القلب لما يبقى قاعد متشوق ان هو بيحب حد، بيحب حاجة، حد بيحب حد. فهنا نقطة المعروف والمنكر، الموضوع مش موضوع اوامر وقواطع ونواهي، الموضوع محبة. ان واحد بيحب المعروف بيحبه وبيحب ينشره وبيحبه وبيحب يتكلم عنه، واحد بيكره المنكر بيكرهه وبيكره ان هو يبقى موجود وبيكره ان هو يكون في الحياة. ليه؟ لان هو يغضب الله سبحانه وتعالى. قال فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكريهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. بيقول إن الإيمان معناه الحب مع الخضوع، إن الحب لوحده مش كفاية والخضوع لوحده مش كفاية. يعني لو واحد خضع لأمر الله ونفذ أوامر الله وانطلق يعني يعمل بأمر الله سبحانه وتعالى لكنه لا يحب الله، هذا لا يكون مؤمنا محمودا عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا قال أنا بحب ومجرد الحب ده شوية مشاعر لكنه لا ينفذ أمر الله ولا ينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يقيم أمر الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا لا يحقق الإيمان المحمود عند الله سبحانه وتعالى. إنما الإيمان هو كمال المحبة مع كمال الذل، كمال المحبة مع كمال الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة يا جماعة، ان احيانا تجد ناس بتتكلم دايما عن حب القرآن وعن العلاقة بالقرآن، لكن يا جماعة المحمود عند الله هو إقامة القرآن، ان احنا ننفذ القرآن. يعني ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعليا يرجون تجارة لن تبور. هؤلاء الذين يتلون كتاب الله، يعني يتلون كتاب الله يعني يقيمون، يعني يتتبعون الآيات. يعني الآية في أحد أوجه التفسير يتلون يعني يقيم الحروف، يعني يحفظ الآية ويتلوها، اللي هو التلاوة المعروفة. وفي بعض التفسير، وده رجحه غير واحد من أهل العلم، إن يتلون يعني يتتبعون، يعني واحد بينفذ الآيات، يعني واحد بيقيم الآيات، مش بس انه بيحفظ الآيات ويقولها للناس، مش بس انه هو بيسمع الآيات، مش بس انه بيقيم الحروف، انما هو يقيمه، يعني بيشوف الآية معناها ايه ويعملها. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان قرآن يمشي على الأرض. قال شيخ الإسلام: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته، يعني كراهية القلب وإرادة القلب أو حب القلب وإرادة القلب، فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. بيقول إن كل ما الإيمان بينقص، كل ما الحب بينقص، وكل ما الإرادة في أمر الله سبحانه وتعالى بتنقص، وكل ما الإرادة في الطاعة بتنقص، وكل ما الإنسان إيمانه بيزداد، كل ما إرادته بتكون أكثر مضيا وأكثر قوة، وكل ما يكون حب المعروف بيزداد وكره للمنكر بيزداد. قال: وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. هنا بدأ الشيخ الإسلام بيتكلم على مسألة إن الإيمان في جزء منه في القلب وفي جزء منه في فعل البدن، وبيقول ان الانسان اذا استكمل محبة القلب واذا استكمل الارادة الجازمة التي تستلزم الفعل، لو جه الانسان بعد كده يعمل عمل والعمل ده مكملش، مات قبل ما يكمل العمل، العمل ده مكملش لان الانسان ضعف انه يكمل هذا العمل، مرض، لكن حبه للعمل وارادته ان العمل ده ينتهي وانه ينفذ امر ربنا، فبيقول ان ثواب العمل ده كامل تام كما انه نفذه. واحنا اتكلمنا في يعني بيان الحسنات والسيئات في هذا، ومسألة وفي حديث شرح الاربعين النووية في انما الاعمال بالنيات في مسألة الارادة الجازمة، بيقول ان يعني الشيخ الاسلام فصل فيها تفصيل كبير في مسألة ان العمل اي عمل عشان يتعمل لازم يكون العمل ده مبني على حاجتين، ان واحد جوه قلبه نية للعمل دوت، وبعد كده هو عمل بقى العمل ده بقى في فعل العمل ده. فبيقول ان اذا وجدت النية وكان في قدرة على اداء العمل وجب وجود العمل. طيب لو العمل مش موجود، يعني واحد قرر ان هو يصلي، صلى ولا ما صلاش؟ يقوله لا ما صلاش. يبقى هو كان عايز يصلي؟ لا، يقول لك هو بدل ما صلاش يبقى ما كانش عايز يصلي. يقول لا، كان عايز يصلي بس ما قدرش. فيقولوا اذا كان عايز يصلي ويقدر يصلي يبقى لازم يكون ايه؟ لازم يكون صلى. لو ما صلاش يبقى هو يا اما ما كانش عايز، يا اما كان عايزه ايه ومش قادر، كان عنده كان عاجز. فهنا بيقول ان العمل يستلزم ايه؟ يستلزم النية ويستلزم القدرة. اذا وجدت القدرة التامة مع النية التامة استلزم وجود الايه؟ العمل. طيب اذا ما فيش عمل يبقى اما في مشكله في النيه، يا اما هو مش عايز مش حابب مش عنده مشكله في ارادته، يا اما الاراده بتاعته كانت ماضيه لكن جسمه ضعيف او ان في عائق قدرته على اداء الايه اداء العمل. فهنا بيقول: وكذلك الطاعه وكذلك امر عرف نهي المنكر. فبيقول: أما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته ينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلى نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهيته وإرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته، فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل كما بيناه في غير هذا الموضع. الشيخ الإسلام فصل في هذا كثيرا، لكن عموما يا جماعة إن العبد إذا نيته صحيحة قوية ولكنه حصل عائق أنه ينفذ الكلام أو ينفذ نيته، العائق ده بسبب حاجة عجز عنها، فهنا ثواب العمل هو ياخده كاملا مكملة. بيسموها شيخ الإسلام يعني سقى مصطلح اسمه الإرادة الجازمة، وده نص كلام الإمام أحمد بن حنبل. الإرادة الجازمة يعني واحد أرادة إرادة استلزمت الفعل. طب إذا واحد أراد إرادة وهذه إرادة إرادة جازمة، يعني إرادة جازمة يعني إيه؟ يعني إرادة تستلزم وجود الفعل لكنه لم يفعل الفعل، فيقولوا يبقى هنا الخلل ما كانش في الإرادة، إنما الخلل هنا فين؟ في القدرة. هنا إذا العبد أراد أنه يعمل عمل إرادة جازمة لكنه مات قبلها يكتب له ثواب العمل، إذا أراد أنه يعمل عمل ولكنه وكان صادقا في هذه الإرادة والله يعلم القلوب ولا يعلم القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه منع العجز عن أداء هذه الإيه، واحد كان مثلا نوى بعزم وقوة بإرادة جازمة أنه هو لو اغتنى أنه ينفق، وبعدين هو لم يستطع الانفاق لانه كان فقير، فالنبي اصلا قال هما في الاجر سواء، فقال ان ده هياخد ثواب العمل كامل. فهنا شيخ الاسلام بيتكلم بيقول ان الانسان اذا عنده اراده وحب للمعروف واراده لنشر المعروف لكنه لم يفعل ذلك، وكأنه يشير إلى أن الإنسان إذا ترك هذا الأمر المعروف أو ترك النهي عن المنكر لأجل مصلحة معينة أو لأجل شيء يراه بالشرع أو لعجز منه عن أداء المعروف الكامل أو عن الأمر المعروف الكامل أو لعجز منه عن النهي عن المنكر الكامل، هذا ليس معناه ان هو مش هياخد ثواب، انما اذا كان هذا قدرة العبد واذا كانت هذه نيته واذا كانت ارادته جازمة صادقة فانه يكتب له الثواب الكامل. قال فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها. بدأ الشيخ الاسلام بيتكلم بقى على نقطة مهمة جدا، بيتكلم على ان ضابط الامر المعروف انه منكر وضابط حب المعروف وبغض المنكر ليس الهوى، وعقد فصل جميل جدا في مسألة اتباع الهوى وكيف ان الامم السابقة ضيعوا الدين باتباع الهوى. ليس الهوى هنا المقصود بيه يا جماعة الشهوة اللي هي ان زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ليس المقصود هنا بها الشيء اللي بيشتهيه الانسان من الاشياء المادية في الدنيا، انما الهوى ان واحد بيحب نفسه وبيحب مصلحة نفسه او بيحب مجتمع معين وبيحب مصلحة المجتمع المعين ده بغض النظر عن حب الله، فهو يأمر بالمعروف الذي يهواه هو وينهى عن المنكر الذي يرضاه هو او الذي لا يرضاه هو. فبالنسبة له الأمر معروف انه منكر بقى مسألة هوى. فبيقول بقى ضابط مهم جدا في مسألة اتباع الوحي واتباع الهوى. ايه الفرق ما بين اتباع الوحي واتباع الهوى؟ اتباع الوحي هو انك انت تعرف الآية بتقول ايه وتمشي وراها، انك تعرف الحديث ايه بيقول وتمشي وراها بغض النظر عن ان انت مصلحتك الشخصية وامنك الشخصي واحتياجك الشخصي في هذا الكلام، ان احنا ما نلويش اعناق النصوص لاجل انها ترضينا. في ناس يا جماعة بتغير الدين عشان مصالحها الشخصية، في ناس بتخفي الدين عشان مصالحها الشخصية، في ناس بتعاند الدين عشان مصالحها الشخصية، في ناس بتكذب بالدين عشان مصالحها الشخصية، في ناس بالنسبة لها الدين اللي بتهواه من الدين، يعني بتاخد من الدين القشرة اللي هي بالنسبة لها بتحبها، بياخد من الدين الحاجة اللي هو بس بيحبها وبقيت الدين بيدعو مطلقا. فبدأ الشيخ الإسلام يتكلم على ان المعروف والمنكر لابد ان يكون ضابطه الشرع وليس الهوى. قال فان من الناس من يكون حبه وبغضه وارادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها لا بحسب محبة الله ورسوله. فبيقول ان المعيار اللي ينبغي عليه ان يتحرك المعروف والمنكر في قلب العبد هو ايه؟ هو حب الله ورسوله وبغض المعصية. لكن لا ينبغي أن يكون المعيار الذي يحرك الإنسان هو الإنسان نفسه. في ناس يا جماعة بتعتبر ده، يعني يقول لك ايه فلان ده اخلاقه حلو قوي، تقول له بس فلان ده بيكفر بربنا سبحانه وتعالى، ده ملحد يا ابني، فيقول لك ايوه بس هو بيعاملني حلو. هو سؤال، هو انا مفروض احب اللي بيعاملني حلو بس؟ طبيعة الإنسان البشرية إن هو بيحسن أو بيعجب بمن أحسن إليه، لكن مسألة الحب والكره الشرعية اللي ربنا أمرنا إن احنا نحب فلان ونكره فلان، أمرنا إن احنا نحب ونكره على إيه؟ على طاعة الله ومعصية الله. يعني نحب اللي بيطيع ربنا، نحب اللي بيصلي لربنا، نحب اللي بيقرب من ربنا، نحب صاحب الأخلاق الحسنة بمعيار الشرع لا بمعيار الهوى. إن أحيانا بنجد ده بقى الإنسان شال ترك يعني نزع محبة الله ورسوله من قلبه، وضع نفسه محبة نفسه في في في, في هو ده المعيار. فبقى اللي بيعطي له الخير اللي بيتعامل معاه معاملة كويسة تقول له يا ابني ازاي تصاحب واحد قطع رحم وعقل والدي، ازاي يا اختي مصاحبة واحدة بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى بتستهين بأوامر الله. وفي فرق ان احنا نتعامل يا جماعة كل الناس تتعامل مع كل الناس، وفرق ان احنا نصاحب ده اللي هو الملازمة اللي هو اتباع سراقة اللي انت هتاخد منه بعد كده افكارك وتصوراتك وهتفضفض معاه وهينصحك في دقائق امورك الخاصة. ازاي تعملي كده مع اي حد؟ فتقول لك اصل هي كويسة، اصل هي ده انا شفت منها معاملة حلوة. تقول لها معاملة حلوة شفتها منها، لكن انت يعني بالنسبة لدينها، بالنسبة لصلاتها، بالنسبة لحجابها، بالنسبة لكل الناس فيها طاعة ومعصية، لكن في كبائر بالنسبة للكبيرة اللي هي بتعملها فلانية، بالنسبة للكبيرة اللي بيعملها فلانية مش واخد بالك. فيبدأ يبص لك كده كأنك انت يعني بتكلمه في حاجة غريبة يا جماعة. ميزان اللي ينبغي عليه يوزن القلب, ميزان الحب والكره, ينبغي أن يكون على الشرع, إن احنا بنحب ما يحب الله سبحانه وتعالى, لا بنحب ما نحب يحب الهوى ولا آراءنا ولا آراء الناس. قال فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكرهته بحسب محبة نفسه وبغضها, لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله, وهذا من نوع الهوى, فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هوى. بيقول إن ده بيحصل في فرق, إن أنا إن هو يفضل بس حاجة في القلب كده, إن أنا بحب فلان بحبه في الهوى, وإن أنا بحب فلانة هوى, وإن أنا في حاجات بعملها بالهوى, وفرق إن ده يكون إن أنا أتتبعه ده يعني أمشي وراه. قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, ده كلام الله سبحانه وتعالى في سورة القصص. قال فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها, والهوى نفسه وهو الحب والبغض الذي في النفس. يعني الإنسان مش هيلام على الهوى, يعني عادي في واحد بيهوى حاجة معينة, واحد بيحب حاجة معينة, نفسه جايبها على كده مفيش مشكلة. لكن إمتى يبقى فيه مشكلة؟ لما يبقى ده المحرك الرئيسي بتاعه, لما يبقى ده الكنترول بتاعه, لما ده بقى لوحة التحكم بتاعه قلبه وبتاعه حياته هي الهوى فقط. قال فهذا الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه, فإن ذلك لا يملكه العبد, وإنما يلام على اتباعه. يبقى الإنسان بيلام على الهوى ولا على اتباع الهوى؟ بيلام على اتباع الهوى. الهوى موجود عند الناس, في ناس فضلت تجاهد نفسها وتجاهد هواها حتى أصبح هواها تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني اللي عايز يعني في تفصيل في الكلام ده في واحنا في شرح الحديث الأربعين النووية, واحنا بنتكلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به, حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فصلنا جدا في هذا الايه في هذا الحديث وامثله ويعني اعتبارات. لكن عموما شيخ الاسلام هنا بيشير الى معنى مهم, معنى ان المذموم هو اتباع الهوى, وان الامم السابقه ضلت بسبب اتباع الهوى. الاهواء هنا المره دي يا جماعه لا ليس المقصود بها الشهوات, انما الاهواء هنا المقصود الاهواء الدينيه. يعني الاهواء الدينيه يعني واحد بيتبع الهوى في الدين, يعني واحد بالنسبة له الدين اللي بيهواه هو, يعني بيحلل ويحرم على هواه, يعني بيعطي ويمنع على هواه, يعني بي 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 بيرفع ويخفض الناس على هواه, يعني بيتعامل مع الناس بالهوى بالدين, وكله بالدين وكله بالآيات والأحاديث. طبعا هذه مصيبة كبيرة ضاعت بها بنو إسرائيل واستبدلت بها بنو إسرائيل بسبب هذه المصيبة اتباع الأهواء. قال فإن ذلك اللي هو مسألة الهوى عموما لا يلام عليه العبد, إنما يلام على إيه؟ يلام على اتباع الهوى, وبالذات لو كان اتباع الهوى في الدين. قال وإنما يلام على اتباعه كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عارفين في واحد بهواه إن هو بيكره فلان, بس تقول له هو أنا مش أنت حر, انت حر انك انت تكرهه. عارفين لما حديث بريدة لما قال اني ابغض علي بن ابي طالب, لما علي واحد كان من الصحابة خرج مجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم, وبعد بيرجع من غزوة فالنبي عليه السلام لقى في وشه تغير كده لما دخل علي بن ابي طالب, فقال له هو انت مالك زعلان من علي ولا ايه؟ قال له انا بكرهه. فالنبي عليه السلام تعجب فقال فاحبه فان من احبني احب علي. قال له لو انت بتحبني حب علي بن ابي طالب. هنا نقطه ان عادي ان انت ممكن واحد دي مجنده, في واحد انت بتحبه في واحد ما بتحبوش, لكن هل ده يمنعك انك انت تعامله معامله حسنه؟ هل ده يجعلك انك تظلمه؟ هل ده يجعلك انك تعامل معامله معاه معامله لا اخلاقيه؟ هل ده يجعلك انك انت تستحل عرضه, انك انت تتكلم عليه من وراه, انك انت تبخسه حقه؟ هو شيخ الإسلام يقول لك ان الهوى ان انت احيانا بتحب حاجات وبتكره حاجات, ده خلاص ده ممكن يكون فيه, لكن المذموم هو ايه؟ المذموم انك انت تتبع الهوى. فكره ان يبقى فيه هوى في البشر عادي, البشر كلهم عندهم هوى, لكن هناك من استطاع ان يتغلب على هواه وهناك من لا يستطيع. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان هواه مسارعه في رضا مولاه, لكن ليس كل الناس هواه في مسارعه مولاه, لا في رضا مولاه. لكن عموما لو فيه هوى ما فيش مشكله, لكن امتى يبقى في مشكله؟ لما نتتبع هذا الهوى ونبقى ماشيين وراه، ويبقى ده المحرك والكنترول والتحكم في دماغنا وفي أفكارنا وتصوراتنا يكون على طريق الهوى. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية. بيقول إن الحاجات اللي بتنجي الإنسان يوم القيامة إن الإنسان يكون عنده خشية لله، سواء في لحظة السر أو في لحظة العلانية، يعني يكون عنده خشية بغض النظر عن إن هو قدام الناس ولا هو يكون لوحده، هو يكون عنده خشية، يكون جواه خشية اللي هو بيعظم ربنا، هو بينظر في السماء وفي قلبه تعظيم لله سبحانه وتعالى، خشية الله في السر والعلن والقصد في الفقر والغنى. يعني هو متوازن في الإنفاق، يعني هو غني وهو فقير، هو مش بالنسبة له أول ما جات له فلوس قاعد يبذر في الفلوس ويصرف في غير محلها، إنما هو بيصرف في الحاجة اللي هو شايفها إنه ينفع يصرف فيها، الحاجة اللي هو محتاجها يصرف فيها بغض النظر هو معاه أو مش معاه، هو دايما طريقة إنفاقه طريقة عاقلة، والقصد في الفقر قصد يعني الهدف، عارفين الواحد هدفي، واحد عارف هو بيعمل ايه، لما يكون معاه فلوس او لما يكونش معاه فلوس هو بيعرف يحط فلوس فين بالظبط، القصد في الفقر والغنى، وقت الفقر هو عارف هو بيحط فلوس فين، ولما يكون معاه فلوس كتير هو ايضا عارف الفلوس بتحط فين، هو مش بيتعامل بالتعامل بالهوى، انما التعامل هو بالنسبة له عنده معيار بيحركه. والثالثة قال: وكلمة الحق في الرضا والغضب. ودي من الحاجات دي يا جماعة من الحاجات الصعبة جدا، ان انت لما تكوني زعلانة من فلانة تعرفي تقولي عليها كلمة حلوة، لما تكوني زعلانة من حد معين تعرفي تبقي منصفة معاه وتقولي هو فعلا عنده حاجات كويسة وبيقول حاجات كويسة وبيعمل حاجات كويسة. كلمة الحق في الرضا والغضب، ان الانسان لما يكون غضبان هل يعرف يقول كلمة الحق، ولما يكون زعلان هل ينفع يعرف يقول كلمة حق، ولا احنا بنبقى عاملين زي المنافقين عياذا بالله اذا خاصم فشل، ان الانسان لما يغضب من واحد يقول لك ما رأيت منه خيرا قط، ده فيه وفيه 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 وفيه، ويبدا يطلع كل عيوب الدنيا فيه ويطلعها كانه شيطان، ولما يحب انسان يجعله كانه ملاك. هنا النبي عليه السلام بيعلمنا ان الحاجات اللي بتخلي الانسان ينجو عند الله يوم القيامة ان الانسان يكون معياره هو الحق، ان الكلمة اللي بيقولها يكون معيارها الحق، ان الكلام اللي الفلوس اللي بينفقها والوقت اللي بينفقه يكون معياره الحق، ان مشاعر قلبه، خدوا بالكم الخشية في القلب، القصد في الفقر والغنى ده بذل مالي وبذل بدني، والكلمة الحق في الغنى ده لساني، يعني حاجة بالبدن وحاجة باللسان وحاجة بالقلب، التلاتة يكونوا ايه؟ يكون معيارهم الحق ليس الهوى. قال: وثلاث مهلكات، العكسهم بقى بالضبط، ثلاث مهلكات قال: وثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. العكس صحيح، ان واحد يكون جواه حب استئثار، عايز يكوش على كل حاجة، عايز يبقى عنده حاجات كتير، عايز يستأثر دون الناس، فيبدأ يعمل ايه؟ يبقى عنده شح، ده انه يمنع الحقوق داخل نفسي، يبقى هو عنده حب التملك ويرضى ويحب ان يمنع الناس حتى يتملك هو، ده اسمه شح، عارفين وحضرت الانفس الشح ده اللي هو ان النفس تريد ان تستوفي كل ما لها، عايزة تاخد كل حقها، ولما تيجي تقول لها واجباتك 1-2-3 تفاصل، يبقى عايز ياخد كل حقوقه، ولما يجي تقول له واجباتك 1-2-3 يفاصل، اللي هو شح، حضرة الانفس الشح، ان لابد الانسان انه يتخلص من هذا الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انسان يكون عنده حب للبذل. فهنا النبي عليه بيقول الحاجة اللي بتخلي الانسان يضيع الشح المطاع، ان هو يطيع شح نفسه، ومال عليه ان هو ايه؟ لا يطيع هذا الشح نفسه، ومال يعمل ايه؟ يجاهد هذا الشح ويقوم هذا الشح ويغير هذا الشح. قال: وهوى متبع. طب ما هو عنده هوى، يقول لك ايوه بس لا تتبع وخالف هواك. كنا عاملين درس على الساوند اللي من اراد ان يستزيد اسمه خالف هواك، مسألة ان احنا لا نتبع الهوى. رقم 3 واعجاب المرء بنفسه. وما المرء يعجب به؟ المرء يعجب بربه، المرء يعجب بعطاء ربه، المرء يعجب ويشكر الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما انت بتعجب بنفسك كل ما انت بتعظم نفسك، وكل ما انت بتعظم نفسك كل ما انت بتستغني عن الله بقدر ما تعظم نفسك، فبتستكبر على الخلق بقدر ما عظمت نفسك. فلذلك مهم ان انت دايما لا تعظم نفسك ولا تعجب بنفسك، انما انك انت لا تستكبر على الخلق الخلق، إنما إنك أنت دايما تتواضع لله سبحانه وتعالى. عارفين يعني يتواضع؟ وضع من نفسه، يعني إنك أنت تقلل من نفسك. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. قال: والحب والبغض يضعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووزد وإرادة وغير ذلك. بيقول لما الإنسان بيكون بيحب حاجة، لما بيشوفها بيبقى إيه؟ بيبقى عنده ذوق كده، بيبقى عنده نوع من انواع التغير. عارفين في غزوه احد حصل منهم مخالفه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلوا على الجبل وحصلت هزيمه احد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد صدقكم الله وعده. لو انتم متخيلين ان الهزيمه دي حصلت بسبب ان ربنا خذلكم، فربنا اول حاجه في الايه قال لهم ايه؟ قال لهم: لا، ربنا ما خذلكوش، ربنا صدقكم وعده. ان ربنا سبحانه وتعالى قال: لينصرن الله من ينصره. ربنا نصركم في الاول، وفعلا المعركه كانت ماشيه في نصر مؤزر لاتجاه المسلمين. شوفوا الآية، ربنا بيقول: ولقد صدقكم الله وعده واستحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. شوفوا الترتيب الآيات إيه؟ ترتيب الآية آخر حاجة اللي هو الفشل. الفشل ده كان آخر مرحلة. الفشل ده كان قبله إيه؟ كان في تنازع، إن هو قال لهم الصحابة قالوا بعضهم قالوا ما ننزلش على الجبل، قالوا ننزل على الجبل. ليه تنازعوا؟ لأنهم بعضهم قرر إن هو يعصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا تتركوا الجبل. فبعضهم جه ينزل مع الجبل، حصل نزاع. بعض المؤمنين قالوا لا ما تنزلش، النبي قال ما تنزلش، قالوا لا احنا ننزل في مصلحة للنزول. فحصل النزاع. لما حصل النزاع حصل الفشل. ربنا لما سبحانه وتعالى لما رتب الآية ما رتبش الآية بترتيب الأحداث اللي حصلت، إنما رتب الآية بإيه؟ بالنهاية ثم الرجعة خطوة بخطوة. قال: ولقد صدقكم الله وعده واستحسنوا بإذنه. يتحسنوا بإذنه يعني تقتلونهم بإذنه، يعني كنتم تنتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أنتم اللي رفضتم ذلك. ليه؟ حتى إذا فشلتم، فشل جي من عندكم أنتم. ليه؟ تنازعتم. ليه؟ عصيتم. ليه؟ من بعد ما أراكم ما تحبون. هي دي اللافتة اللي أنا بجيب الآية بستشهد بيها في هذا الكلام، إن نقطة الإنسان لما بيحب حاجة إذا رآها في وقت معين فإنه لا يستطيع أن يمسك نفسه عنها. لذلك شيخ الإسلام بيتكلم على إيه؟ على إن من الأول أنت عالج قلبك بالحب والكره، لأنك أنت لو في حاجة بتحبها بهواك، لو شفتها في وقت غير مناسب، شافوا الفلوس والدنيا وما كانوش قدروا لسه يتخلصوا من حب الدنيا في قلوبهم، في وقت المعركة عملوا إيه؟ سابوا الجبل ونزلوا عشان يحصلوا الغنائم. فلما نزلوا عشان يحصلوا الغنائم، لما رأوا ما يحبون قال: منكم من يريد الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن بعد ما أراكم ما تحبون. يعني كانت المشكلة في ان هم بيحبوا، ولا ان هم شافوا اللي هم بيحبوه؟ المشكلة ان هم كانوا بيحبوا الدنيا. قال: منكم من يريد الدنيا. ان هم لما بعضهم اراد الدنيا، ابن مسعود بيقول: ولم اكن اعلم ان هناك منا من يريد الدنيا. ان هو لما بعضهم كان اراد الدنيا ولم ينتبه لمعالجة قلبي في مسألة ارادة الدنيا، فلما لم ينتبه في معالجة هذا القلب، لما رأى ما يحب لما استطاع ان ايه؟ ان يمسك نفسه عنها، عن الغنائم. فهنا شيخ الإسلام بيقول ان الانسان عليه ان يراجع الحب والكره، وان ميزان الحب والكره في قلبي يكون على الامر معروف والنهي عن المنكر. لان هذا يعني مثال معروف، وربنا سبحانه وتعالى ذكره كثيرا في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. فبيقول: والحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغض، ووجد وإرادة وغير ذلك. فمن اتبع ذلك بغير امر الله ورسوله فهم من اتبع هواه بغير هدى من الله، بل قد يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إلهه هواه. اتخذ إلهه هواه يعني يا جماعة، يعني كمال المحبة لهواه وكمال الذل لهواه، يعني اللي بيحركه هواه. يعني عارفين لما تقولك طلبت، هي طلبت كده، تقول لها ازاي تقولي الكلام ده؟ الكلام ده انت كده وقعتي ما بين الناس. تقولك هي طلبت معايا قول كده، ازاي تعمل الكلام ده اللي انت عملته ده معصية كبيرة، ولك هي طلبت معايا كده. عارفين يعني ايه اله هوا؟ يعني واحد بيحركه الهوى فقط. احنا بنتكلم على ارادة الدنيا يا جماعة، يعني كل الناس بتعمل في الدنيا. احنا بنفرق ما بين العمل في الدنيا وارادة الدنيا، والعمل في الدنيا له مراتب. يعني مش معنى ان احنا لا نريد الدنيا وان احنا نريد الاخرة ان احنا نترك ان احنا ننفذ امر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لان احنا تصور المسلمين على الدنيا انها ارض ومرحلة حقبة من الزمان مرتبطة بالدار الاخرة. يعني مش فصل ما بين الدنيا والاخرة، انما هي حياة. هذه هناك حياة فيها امتحان، وهناك حياة فيها جزاء.
هناك دار للفتنة والامتحان، وهناك دار للجزاء والثواب والعقاب. قال: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. القاعدة دي يا جماعة محتاجة تتحط تحتها خط وتعمل بحث كبير قوي فيها، ان مسألة ان ضيع الدين، اللي ضيع الدين ليس فقط اتباع الشهوات انما اتباع الأهواء في الدين، اتباع الهوى في الدين. في واحد هوى في الدين، عارفين في واحدة ركوكة المشاعر، يعني هو ربنا خلقها كده، هي ركوكة المشاعر. فلما بتيجي على الآيات، عند الآيات اللي فيها حزم وقوة وشجاعة، بتحس ان هي مش قبلها قوي. ليه؟ لان هواها مش جاي. في واحد اصلا ربنا خلقه هو في فيه شدة، يعني في طبعه شدة، فلما بيجي على الآيات اللي فيها الرحمة والآيات اللي فيها الرفق والآيات اللي فيها المعاملة الطيبة، تحس ان هو مش جاي، قلبه مش جاي، فحاول ان هو يلف على الآيات ديت. يا جماعة الإسلام بيعلمك انك انت توازن، انك انت تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، انك انت تنقاد لأمر، انك انت تستسلم لأمر الله سبحانه. الله الرحيم والحكيم، الله هو القوي العزيز. فعارفين العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يغام جنابه، والرحيم الذي يرحم الجميع. فهنا نقطة مهمة في ان احنا محتاجين نستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. في واحدة هواها في الدين آيات الرحمة فقط، وكل الآيات بقى اللي بتتكلم عن الأمر المعروف والجهاد والقوة والحدود، هي كل ده لغياء أصلا من قاموسها. ليه لغياء؟ لأن هي مش على هواها. والعكس صحيح، في واحد عنده شدة وقوة وواحد عندها شدة وقوة، فتجد كل الآيات اللي بتتكلم عن الرحمة والرفق ومعاملة الحسنة وحسن والتعامل بسماحة والتعامل بإحسان شديد مع الناس ورد الإساءة بالإحسان، تلاقي دايما يقولك إيه؟ يعني أنا كده أخد على قفايا، يعني هو الدين أمرني إن أنا مش عارف. هو عنده مشكلة. هو هنا نقطة مهمة يا جماعة، إن مسألة لا ينبغي علينا إن احنا نتبع الهوى في الدين. في واحد هوى في الدين العبادة، في واحد هوى في الدين العلم، في واحد هوى في الدين الجهاد، في واحد هوى في الدين الفقه. كل واحد له هوى معين، لكن لا ينبغي علينا اتباع الأهواء في الديانات، ولا تغيير الديانة ولا تغيير الشرع لأجل إرضاء الناس أيا كان هؤلاء الناس. قال: فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، اللي هم اتباع الأهواء في الديانات، كما قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، أي لما تركوا استجابوا، لما تركوا الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقرآن. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم، الآية إلى أن قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الآية دي يا جماعة احنا شرحناها في حلقة كاملة، يعني تقريبا نص ساعة أو تلات أرباع ساعة، في أمثال القرآن موجودة على الساوند كلاود لمن أراد أن يستزيد. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، في سورة الأنعام. فهنا نقطة يا جماعة، مسألة إن الناس بتضل بالأهواء، الناس بتضيع بالأهواء، الناس بتفقد الطريق بالأهواء، الناس بتفقد الهدى بالأهواء، الناس بتبتعد عن طريق الله بالأهواء. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ناس ابتعدت وتورست اتباع الهوى وأضلت ناس من ورائها. ليه؟ بكل ده باتباع الهوى. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا جماعة الناس بتضيع إما باتباع الشيطان وإما باتباع النفس. النفس ديت إما أن تضيع باتباع نفسها هي أو نفوس الناس. لذلك لا تنضغطوا بالمجتمع، ما تخليش المجتمع أهواء الناس تضغط عليك، فلان عايزك تعمل كذا وفلان عايزك تعمل كذا والصورة المجتمعية بتاعتك لازم تبقى كذا. وأهم حاجة الناس لا تتبع أهواء الناس، دعكم من أهواء الناس، كل واحد يهوى كيف شاء، لكن أنت عليك أنك تتبع الوحي، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع كلام الله سبحانه وتعالى، تنجو إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال تعالى في الآية الأخرى:
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وقال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله يصيبهم بعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن جماعة أمرنا أن نتبع أمر الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نتبع كلام الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حكمته، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته، في حكمته، في قوته، في شجاعته، في شدته، في غضبه، في فرحه، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. في يا جماعة في كتب العقيدة هتجد في حاجة اسمها أهل السنة والجماعة وفي حاجة اسمها أهل الأهواء والبدعة. ليه يسموهم أهل الأهواء؟ يقولوا لأن كل بدعة كانت بسبب هوى. لأن يعني يسموا أهل السنة حاجتين، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فيسموهم أهل السنة والجماعة. يعني إيه الجماعة؟ يعني هم بيحبوا اجتماع الناس، هم يسعون إلى اجتماع الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يسعون إلى أن يجتمع المسلمون على كلام الله سبحانه وتعالى وعلى وحي الله سبحانه وتعالى. يبقى هم مش أهل السنة والتفرق، إنما اسمهم أهل السنة والجماعة. يعني عندهم حاجتين مميزين لهم، إيه الحاجة؟ إن هم حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجة الثانية إن هم حريصين على الاجتماع. التانيين اسمهم أهل الأهواء والبدع والتفرق. ليه؟ لأنهم حريصين على أنهم ينفذوا أهواءهم، والحاجة التانية حريصين على إيه؟ ما عندوش مشكلة أنه يفرق الأمة على الشيء اللي هو يراه هو بهواه هو بطريقته هو. وقال حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، فقال ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بلديهم فرحون. وقال تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك نسألهم أجمعين. إن ربنا سبحانه وتعالى نهى وعتب على من جعل القرآن عظيم. يعني عظيم يا جماعة؟ يعني أعضاء، يعني قسم الدين حتت، كل واحد مسك في حتة في الدين، واحد قالك ان الدين كذا، والتاني قالك، واحد قالك ان الدين علم، والتاني قالك ان الدين عبادة، والتالت قالك ان الدين فقه، والرابع قالك ان الدين اصول، والخامس قالك ان الدين اخلاق بس، والسادس قالك ان الدين جهاد، والسابع قالك ان الدين سياسة، والدين كل ذلك. الوحي هو الوحي. فجعلوا القرآن عظيم، يعني قسموا الدين. الامم السابقة قسمت الدين، وكل واحد اخترع تبع من الدين ما يهواه، ضيعوا دينهم بسبب اتباع الأهواء. قال تعالى وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك إن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. هنا يا جماعة نقطة فارقة. أحيانا احنا بنشوف واحد بيعمل بدعة، هل كل صاحب بدعة مبتدع؟ لا. هل كل صاحب بدعة من الفرق الضالة؟ لا. إنما هنا لأن في ناس بتفهم حديث افترقت اليهود على 70 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. في ناس تفهم الحديث ده فهم خاطئ، إن الحديث يا جماعة في المسلمين. لكن يعني إيه فرقة؟ يعني إيه واحد صاحب فرقة؟ يعني إيه الناس ديت من فرقة ضالة؟ ليس معناه إنه بيتبع الشيخ غير الشيخ اللي أنا بسمعه، وليس معناه إن هو عنده رأي فقهي مخالف لرأي اللي أنا بتبعه. يعني ممكن فلان بيتبع مثلا مذهب الشافعي، وفلان المالكي، فلان أصلا لم يتعلم الفقه على طريقة المدارس الفقهية الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلة، إنما تعلم على طريقة أهل الحديث، فهو بيتبع النص فقط. ايا كان الاختلافات، ده مش معناه ان ده تبع الفرقة الضالة، وبقى الناس بتتنابز بالألقاب، فلان ده مبتدع وفلان ده ضال، ليس هذا معناه. انما معناه ان واحد بيجعل معيار يفرق عليه الناس، معيار يفرق عليه الناس. يعني الخوارج عندهم معيار يفرقون على الناس، المعتزله عندهم معيار يفرقون على الناس. يعني بيقسموا المسلمين تقسيمه غير اللي ربنا سبحانه وتعالى ارادها لهم، اللي هو بالنسبه له في حاجه بيقسم عليها المسلمين. انت معتزله ولا مش معتزله؟ انت مرجئه ولا مش مرجئه؟ انت اشاعره ولا مش اشاعره؟ انت خوارج ولا مش خوارج؟ هو عنده معيار بيقسم عليه الناس. ده كده المعيار ده فيه مشكلة، انك تجعل شيء، انك تجعل قول من الاقوال هو المعيار الذي ينبغي ان يمتحن به الناس غير الذي امر الله سبحانه وتعالى به من اعلان التوحيد، اشهد ان لا اله الا الله رسول الله واكل الاسلام الخمسة، هيبقى عندك هنا ايه وما ترتب او ما يعني ما هو منصوص عليه في الشرع، هيبقى انت هنا عندك مشكلة في مسألة امتحان الناس وتفريق المسلمين على الهوى. فهنا بيقول شيخ الاسلام انك كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله، ولهذا قال تعالى في موضع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه. هنا جماعة شيخ الإسلام بيرجع مرة أخرى لنفس النقطة اللي بدأها في مسألة أن أصل الأمر معروف عنه المنكر مبني على أصل آخر هو حب المعروف وبغض المنكر، وأن الحب المعروف وبغض المنكر لا ينبغي أن يكون بالهوى، لأن إذا كان إذا دخل الهوى في الدين فإن الدين سيضيع، وربنا حذر من اتباع الأهواء في الدين. ثم عاد مرة أخرى ليتكلم عن مسألة الحب والبغض، فبيقول عندنا بقى وإحنا بنوزن حب والبغض في الأمر معروف عن المنكر، نوزن حبنا المعروف بحاجتين، رقم واحد إن إحنا نحب المعروف اللي هو معروف عند الله ونتبع الوحي في ذلك، رقم اثنين مقدار الحب. يعني إيه مقدار الحب؟ يعني أنا بحب حاجة وبحب حاجة تانية، يعني أنا بحب الصلاة ومثلا وبحب إماطة الأذان على الطريق، لكن هل حبي للصلاة زي حبي لإماطة الأذان على الطريق؟ لا، لأن حب لأن الصلاة عبادة أعظم عند الله سبحانه وتعالى، فحبي للصلاة مقداره أعظم وحبي لهذا المعروف مقداره أعظم من حبي لإماطة الأذان عن الطريق، وكلاهما إيه معروف أمرنا به. مثلا أنا ببغض الكبيرة، ببغض المعصية اللي هي مثلا الزنا، وأنا بكره الزنا، لكن هل كراهيتي للزنا تساوي مثلا كراهيتي للمم مثلا أو للنظر الحرام؟ لا. ليه؟ لأن الزنا معصية كبيرة. واحد يقول لي طب ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين تزني وزناها النظر، أيوة لكن فرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فالزنا كمعصية كبيرة جدا بغضها ينبغي مقدار البغض مقدار الكراهية ينبغي أن يوزن على معيار الشرع أيضا. قال فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه، هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. يبقى جماعة نقطة الشيخ الإسلام بيضبط ضابط القلب، وإحنا بنتكلم في الأمر معروف عن المنكر وبنتكلم في التغيير وبنتكلم إحنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، بيقول قبل ما أنت بتتكلم وأنت بتدعو لازم تأخذ بالك انت قلبك فين، انت بتحب المعروف، المعروف ده معروف بانهي طريق. احيانا كتير تلاقي احنا مش عارفين المنكر اصلا، يعني احيانا ممكن واحدة تنكر حاجة الحاجة دي اصلا هي ليست من محل الانكار، احيانا واحد بيأمر معروف المعروف اللي هو بيأمر بيه ده اصلا ورع، يعني المعروف ده اصلا ممكن يكون ليس هو الذي امر الله سبحانه وتعالى به، انما هو كان اختيار لبعض العلماء في بعض الازمان. فهنا جماعة نقطة مهمة ان احنا نعرف المعروف ونحبه ونعرف المنكر ونبغضه بمعيار الشرع، ومقدار الحب ومقدار البغض يكون على ايضا معيار الشرع، فبيقول ومجرد الحب والبغض هو هوى. قال ومن احب او ابغض قبل ان يامره الله ورسوله ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ان الانسان لا ينبغي عليه ان يحب حب شرعي ولا يبغض بغض شرعي الا بعد ان يعرف الحلال والحرام ويعرف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما انك تحب قبل ما تعرف ربنا بيحب ولا بيكره، وانك انت تحب قبل ما تعرف ان هو اصلا بيحب ولا بيكره، ده نوع من انك انت قدمت بين يدي الله ورسوله الذي نهينا عنه لا تقدموا بين يدي الله. قال ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. بيقول ان مساله ان واحد يحب ويكره طبيعي، في واحد يقول لك انا بحب فلانه، في واحد يقول لك انا بحب الاكل الفلانيه، عادي حب المباح موجود وحب الاشياء الممارسات الحياتيه وطريقتها واصناف الناس وانماطها وتفاوتهم في ذلك كثير، لكن الاشكال فين؟ الاشكال ان يكون ده هو المحرك الرئيسي للقلب، لكن ينبغي للقلب الا يتحرك الا وفق معيار او الا بمعيار الشرع. قال ومجرد الحب والبغض هو هوى، لكن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، ولهذا قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله وهو هداه الذي بعث به رسوله وهو السبيل إليه. يبقى جماعة في حاجات بتجعل إنسان يضل عن طريق الله اللي هم إيه مهلكات. إيه الحاجة اللي بتخليك تضل؟ في حاجة من براك وفي حاجة من جواك. من الحاجات اللي أشار ليها شيخ الإسلام اللي بتخلي الإنسان يضل من جواه إيه هي؟ إن هو يتتبع هواه، إن هو بيكون مش عارف يمسك يملك زمام نفسه، إن هو مش قادر يقول لنفسه لأ، اللي هو مش بيجاهد نفسه. عارفين الاستسهال اللي هو كل ما حاجة تطلبها نفسه يعملها؟ قال أو كلما اشتهيتم اشتريتم، كل حاجة نفسه فيها يجيبها وكل حاجة نفسه يعملها يعملها. يا ابني فين مجاهدتك لنفسك وفين وقفتك ان الحاجة دي ما ينفعش يتعمل لان ده هيضيع علي طاعة او هيخليني اعمل معصية او هيقوي نزع الشهوة جوايا او هيخليني ابعد عن ربنا او هيضيع علي حاجة كنت مفروض اعملها اولى. فين دماغك؟ فين فكرك؟ فين تصورك؟ فين عقيدتك؟ فين ايمانك؟ فين المحرك داخل قلبك؟ هنا بعض الناس ربنا سبحانه وتعالى يعزنا وإياكم ويعافينا وإياكم من اتباع الهوى ويرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن. فهنا شيخ الإسلام بيحذر من اتباع الهوى، قال وتحقيق ذلك أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، وقد قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بيقول أن تحقيق المسألة ديت هو أن العمل أن الأمر المعروف والمنكر هو عمل صالح زي أي عمل صالح، والعمل الصالح يا جماعة عشان يتعمل لازم يكون في حاجتين، الإخلاص والمتابعة. يعني يكون العمل ده لله، والحاجة التانية عشان العمل يقبل يكون إيه؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو كما قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، يعني ربنا بيقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين أحسن واحد فينا اللي استطاع أنه يعمل أحسن عمل؟ طب إيه أحسن عمل؟ أحسن عمل العمل اللي أنا حققت فيه إخلاص أعلى من غيري أو إخلاص أعلى من أي عمل تاني، والحاجة التانية أنا عملت العمل ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمله. فقال فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل الصالح لابد أن يراد به وجه الله، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، قال وهو كله للذي أشرك، وهو كله للذي أشرك. يعني يا جماعة لو واحد عمل عمل العمل ده لله 99% و1% للناس، يعني في شركة كده في العمل ده. الشركة الأكبر لمين؟ هو في نفسه لله. قال يا رسول الله رجل خرج مجاهدا في سبيل الله يريد الأجر والذكر، يعني يريد الأجر من الله ولكن يريد أن يذكر عند الناس، فما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، لا شيء له. يبقى جماعة ما ينفعش ان اصل العمل اللي هو النية، والنية يا جماعة في حاجة اسمها نية تمييز العمل ونية قصد العمل. يعني لما اقول انا النية دي في جزء منها عقيدة وجزء منها فقه. الجزء منها العقيدة اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الاخلاص والنفاق او الاخلاص والرياء، انما الجزء منها الفقه اللي هو ينفع انوي نيتين مع في نية واحدة، ينفع اللي هي نية تمييز العبادات، نية الاحتساب، دي قصة غير القصة الاولانية. يعني قصة ان انا بصلي ركعتين، ركعتين دول كانوا سورة الظهر ولا كانوا الفجر ولا كانوا ركعتين استخارة، دي اسمها نية في تمييز العمل. الركعتين دول انا احتسبت فيهم اجر قد ايه، ده اسمها نية احتساب. لكن انا مش بتكلم في النية من باب الفقه، يعني انا بتكلم في النية من باب هنا مسألة ايه، انا اريد ايه بهذا العمل، اللي هي نية الاخلاص وغير الاخلاص. والاخلاص يتفاوت، لكن هنا انما عشان بيوضح ان الباب اللي في النية اللي يتكلم فيه على مسألة الاخلاص وان العمل يكون لله، بيقول ان الله سبحانه وتعالى بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب ان يشرك به في اي عمل ايا كان نسبة الشرك. قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، العمل يا اما يكون لي خالص يا اما انا مش هقبله. قال انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل اشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو كله للذي اشرك. يعني الله لا يقبل هذا العمل. وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. جماعة نقطة مهمة جدا، إن الله حقه أن يعبد، وإن بنقول العدل يعني أداء الحقوق، والدين الإسلامي هو الدين الوحيد على وجه الأرض الذي أعطى لله حقا، لأن لله حق، الله سبحانه وتعالى حقه أن يعبد. يعني جميع الأديان وجميع النظريات الموجودة تجدها لا تعطي لله حقه، لا حق في التشريع، ولا حق في الحلال والحرام، ولا حق في الثواب والعقاب في الدنيا، لا، جعل لله حقا في كل شيء. ودي نقطة مهمة، ان حق الله ان يعبد، انت مش بتمن على ربنا ان انت تعبده، ربنا حقه انه يتعبد. لما واحد يقولك اديني حقي، لانه حقه، الله حقه ان يعبد. قال ما حق الله على العباد؟ قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا بد مع ذلك ان يكون العمل صالحا، وهو ما امر الله به ورسوله، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون، اذ المشروع المسنون هو المأمور به امرا ايجابا او استحباب، وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصيه والعمل الفاسد والسيئه والفجور والشر والظلم والبغي. هنا يا جماعه شيخ الاسلام بيشير الى نقطه مهمه جدا، ويعني نواجهها للمره القادمه، هي مساله الاعتبار الرابع من اعتبارات الامر بالمعروف والمنكر، هو اعتبار النيه. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على مساله اتباع العلم، وعلى عدم اتباع الهوى، وعلى ان امر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بالهوى، انما لابد فيه من اتباع الوحي، وان الميزان ميزان الشرع، وان الحاجة اللي ممكن تبعد الانسان عن ميزان الشرع حاجة من داخل النفس البشرية خفية لا يعلمها احد، هي الهوى. فالانسان لابد ان يجاهد نفسه ويخالف هواه، ويعرف ازاي ان هو يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف ان ازاي يوزن ميزان الحب والقر والمعروف والمنكر داخل قلبه، لان ده بيتحكم في كل تصرفاته، وهو يكون قدام الناس كلها هو بيقوم معروف عن المنكر، لكن الحقيقة هو بيأمر بالمعروف الذي يحبه هو ويكون فيه متبع لهواه، أو يحبه الناس فيكون فيه متبع لهواه، ولا يأمر بالمعروف الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فده الاعتبار الرابع من اعتبارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تكلم فيها شيخ الإسلام، اللي هو اعتبار النية. يبقى هو الأول حاجة اتكلم على اعتبار الرفق، رقم 2 اتكلم على اعتبار الموازنة والمصالح والمصالح والمفاسد، رقم 3 على مسألة مخالفة الهوى واتباع ميزان الشرع في مسألة المعروف والمنكر، وأصل ذلك الحب والكر، ثم الرابعة مسألة النية. فأقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، واستغفر الله ولكم، وجزاكم الله خيرا.